بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد من دروس سلسلة رمضان يحبهم ويحبونه، والحديث عن محبة الله تعالى ومحبوبية الله تعالى. وإنك لن تصل إلى مرتبة عالية من القرب من حضرة الله حتى تعبده حبا. وفرق كبير بين من يعبد الله تعالى حبا وبين من يعبده قسرا. كنا تكلمنا في منزلة المحبة وفي الأسباب الجالبة للمحبة وفي مراتب المحبة العشرة. بدءا من اليوم سنبدأ حديثا عن أقوام ذكرهم الله تعالى بأعيانهم أنه يحبهم في القرآن الكريم. ودرس اليوم عن المتقين، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم 3 مرات إنه يحب المتقين. قال الله تعالى في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى في سورة التوبة 2 مرات: إن الله يحب المتقين. فلئن تحليت بالتقوى فأبشر ببشارة من القرآن الكريم بأن الله تعالى يحبك. ولئن أحبك الله فقد سموت في الدنيا وفي الآخرة. إنه ما من خطيب جمعة أيها الإخوة إلا ويقول للسامعين: عباد الله اتقوا الله. وعند الإمام الشافعي لا تصح الخطبة بدون هذه الكلمة، بل إن خطبة الجمعة كما تعلمون خطبتان اثنتان يجلس بينهما الخطيب جلسة قصيرة. الشافعي قال في كل خطبتين يجب على الإمام، وهي من أركان الخطبة، في كل خطبة يجب على الخطيب أن يوصي الناس تعالى أن يوصي الناس بتقوى الله تعالى. التقوى بالتعريف هي أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أمرك أن تكون مع الصالحين فإذا نظر في الصالحين رآك، أمرك أن تكون بعيدا عن الفجار فإذا نظر إلى الفجار افتقدك، أمرك أن تكون في مجالس العلم يراك، نهاك أن تكون في مجالس الباطل يفتقدك، أمرك أن تكون في طاعته يجدك، نهاك أن تكون في معصيتك في معصيته يفتقدك، أمرك أن تكون بارا بوالديك يجد اسمك في ديوان الأبرار، نهاك أن تكون مع أهل العقوق يفتقد اسمك في ديوان العاقين. التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وقالوا التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. في القرآن الكريم أوامر ونواهي، التقوى أن تنضبط بهذه الأوامر والنواهي. الإسلام تروك وأفعال، أشياء ينبغي عليك أن تتركها وأشياء ينبغي عليك أن تفعلها. فالتقوى أن تلتزم التروك في موضعها والأفعال في موضعها. والتقوى يا أيها الإخوة تدريب، يتدرب الإنسان على التقوى، وبعض الناس يتدربون والعياذ بالله تعالى على المعصية. سئل سيدنا عمر عن التقوى، سأله الرجل قال يا أمير المؤمنين إيش التقوى؟ فقال له هل خضت مخاض طين؟ في يوم من الأيام مررت بمخاض طين؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت يعني أن لا يصيبني من ذلك الطين شيء. قال هذه هي التقوى، أن تشمر وتجتهد أن لا تقع في المحرمات. لكن التقوى بدها تشمير، يعني لن تصل إلى مرتبة المحبوبية أن الله يحبك إذا لم تشمر، خاصة وأن الشهوات كثيرة، خاصة وأن المغريات كثيرة، خاصة وأن الحلال صعب، خاصة وأن طريق الجنة صعب بربوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، ما تستطيع تصل إلى الجنة حتى تخترق المكاره، وحفت النار بالشهوات، طريق الجنة صعب بربوة، وطريق النار سهل بسهوة. يعني تعرض فتاة عليك نفسها بالحرام. والله من أيام قال لي أحد الإخوة الشباب كلمة صدقوا بأنه يعني اختلج قلبي منها، والحق أنه أبكاني. شاب عمره 25 سنة يعمل في سوق يعج بالنساء الكاسيات العاريات، قال يا أستاذ أنا سأحترق، الشهوة نار تتأجج في صدري والحلال عسير عسير، شو بدي أعمل؟ هذه هي التقوى، أن تشعر بالنار تتأجج في داخلك تدفعك نحو الحرام نار الشهوات، ويكون الحلال صعبا، ثم أنت تثبت على عدم الوقوع في الحرام، ثم أنت تثبت على الانضباط بالحلال، ثم أنت تثبت على أن لا تزل قدمك، تجتهد تشمر وتجتهد ألا يصيبك شيء من طين الباطل. هذه هي التقوى، مال حرام يعرض عليك وأنت أحوج ما تكون إليه، ثم أنت تمتنع أن تأكل هذا المال الحرام، هذه هي التقوى. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان من التجار، كان له شريك في تجارة من تجاراته، ففي مرة من المرات كان هناك مجموعة أثواب من القماش، وأراد شريك أبي حنيفة أن يسافر بهذه الأثواب لبيعها في بلدة أخرى، فأبو حنيفة قال له: لا تنسى بأن الثوب الفلاني فيه نقص، فيه عيب، فإذا بعت الأثواب أخبر المشتري بأن هناك عيبا في هذا الثوب. هذه هي التقوى، لا يجوز لك في بيعك أن تستر العيب عن الناس، لا بد أن تظهره، ودع الشاري يشتري الثوب على ما هو عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق فشاهد بائع حبوب، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده داخل صندوق أو الوعاء الذي فيه الحبوب، فشاهد في الطبقة السفلى بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ من فوق باين ناشف بس من تحت فيه بلل، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء بمائها، نزل مطر. قال: هلا جعلته فوق الطعام؟ ماشي، أصابته السماء، بس خلي الناس تشوف إنه هذا مبلول، هذا فيه بلل. من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. هذه هي التقوى. أما ليست التقوى أن تبيع سلعة على أساس أنها أحسن الأنواع وإذا بها أسوأ الأنواع، على أساس أنها ممتازة وإذا بها نوع جيد جدا، على أساس أنها ماركة أصلية وإذا بها مزورة، على أساس أنها مكفولة وإذا بك إذا أصابها عطب ما كفلت هذه المادة. فأبو حنيفة قال لشريكه: إذا سافرت بالأثواب لا تنسى هذا الثوب فيه عيب، أطلع عليه المشتري. فسافر صاحب أبي حنيفة بالأثواب وباعها في البلدة الأخرى، ونسي في زحمة بيعه وشرائه أن يخبر المشتري بعيب الثوب. هذا يعني بأن هناك مبلغ من المال الحرام اختلط بهذا المال الذي بيعت به هذه الصفقة. لما رجع سأله أبو حنيفة، قال: إيش أخبرته للرجل بالعيب؟ قال: والله أنا نسيت. فقال أبو حنيفة: لابد أن ترجع إلى البلدة حتى ترد للرجل فرق الثمن، أو حتى يسامحنا نخبره بالأمر. فعاد الرجل يبحث عن هذا الشاري، لكن صعب في بلدة أخرى، ما وجد الشاري. قال: فما كان من أبي حنيفة إلا أن وجد حرجا شديدا في أن يضم هذا المال إلى ماله، فتصدق بمال الصفقة كلها، مال الصفقة كلها. هذه هي التقوى. الحمد لله أيها الإخوة، الآن يوجد عدد كبير من الإخوة التجار والباعة عندهم تقوى، لكن نحن نريد كلنا أن نلزم التقوى. يعني أحد الإخوة من يومين يتصل بي فيسألني أنه اشترى مجموعة أجهزة من الكمبيوتر المحمول يسمى لابتوب، هو شاهد، هو اشتراها على أساس أنها جديدة، تبين له أن البائع الذي باعه غشه، فبعض هذه الأجهزة جديد وبعض هذه الأجهزة مجدد، يعني محدث، يعني مستعمل. طبعا إذا مستعمل لازم يكون سعره أقل. فقال لي: هل يجوز أن أبيع هذا المجدد على أساس أنه جديد؟ طبعا هو بالمنظر، بالمظهر العام ما يفرق شيء، يعني أنت وأنا لا نعرف، بس لأنه هو خبير يستطيع أن يعرف الجديد من المجدد. قال: هل يجوز؟ قلت: لا. قال: طيب أنا ملتزم، الجديد سأبيعه جديد، والمحدث أو المجدد سأبيعه على أساس أنه مجدد، مع العلم أنه سيخسر شيئا من أرباحه. هذه هي التقوى، أن يجدك الله حيث أمرك. أمرك أن تأكل الحلال فأنت تأكل الحلال، أمرك أن تبتعد عن الحرام فأنت تبتعد عن الحرام. رجل متزوج وعنده أولاد، تزوج زوجة ثانية في السر، وكان هذا الزوج غنيا، لكن ما أعلن زواجه الثاني. زوجته الأولى انتبهت بأن زوجها يعني مواعيده في البيت، ذهابه وإيابه يبدو في شيء، أرسلت من يمشي وراءه، علمت أنه متزوج، وقد دلت على بيت زوجته الجديدة. حدث أن مات هذا التاجر، هذا الزوج. لما وزع الإرث أعطوا زوجته، الزوجة الأولى، أعطوها ثمن الإرث. الزوجة إذا كان ما عندها أولاد تأخذ الربع، وإذا في أولاد تأخذ الثمن، بس إذا كانوا زوجتين الثمن ينقسم على ثنتين، وإذا كانوا أربعة الثمن يقسم على الأربعة. الآن المسجل في الدوائر الرسمية زوجة واحدة، الزوجة الثانية التي تزوجها بالسر بزواج شرعي لكن بالسر غير مدون في الدوائر الرسمية غير مسجل، فأعطيت ثمن التركة الإرث. هي تعلم بأن زوجها متزوج بامرأة ثانية لأنها تخاف من الله وتتقي الله تعالى، شطرت الثمن شطرين وقالت لابنها، قالت اذهب إلى العنوان الفلاني، أبوك كان متزوجا بزوجة ثانية بالسر، اقرع الباب فإذا خرجت اسمها كذا، فقدم لها قل لها إن أبي مات وهذه حصتك من الإرث. مع أن الضرة لا تحب ضرتها لكن تقوى الله تعالى تضبط محبك ومكارهك. حمل الولد هذا المبلغ من المال، هذا الإرث، وذهب به إلى المرأة، قرع الباب، خرجت امرأة قال أنت فلانة؟ نعم. قال إن أبي توفاه الله تعالى وأمي، شفرت الثمن شطرين وهذه حصتك من الثمن من الإرث. فالمرأة قالت للشاب، قالت يا ولدي خذ المال ورده إلى أمك وقل لها بأن أباك طلقني منذ 8 أشهر. هذه هي تقوى الله. هلا هي بدون تقوى الله تأخذ هذا المبلغ؟ يعني واحد دق عليك الباب وعطاك شي 2 مليون ليرة، يا أخي دخيل اسمه الرب. لكن إذا في تقوى الله لابد أن يسأل هالمليون شو قصتهم، بركي لجاري مو لإلي، بركي لشريكي مو لإلي، بركي لا يحل لي. إذا في تقوى الله، إذا ما في تقوى الله حلال حرام هات. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. قال أحد الصالحين التقوى أساس الطريق. نحن في طريقنا إلى الله عز وجل أيها الإخوة، أساس هذا الطريق تقوى الله تعالى ومنهاج أهل التحقيق. عليها سلك السائرون وبها وصل الواصلون، وقد وصى بها الحق تعالى المتقدمين والمتأخرين، وبها قرب المقربين وشرف المكرمين. التقوى في القرآن الكريم وردت أكثر من 250 مرة. تخيل أن الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من 250 مرة يذكر التقوى، ويقول إن التفاضل عنده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رجلا كنت أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، شيخا أو لست بشيخ، طالب علم شرعي أو أنك مشتغل بعلوم أخرى، أساس التمييز بين الخلائق إنما هو التقوى، هكذا عند الله. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى أعمالكم. وفي القرآن الكريم حديث طويل عريض عن التقوى وعن آثارها وعن ثواب هذه التقوى. فأول فضائل وثمرات التقوى الهداية، أن يلقي الله تعالى في قلبك هداية لا يذوقها غيرك، أن تستشعر لذة في هذا الطريق، أن تستشعر قربا من حضرة الله تعالى في هذا الطريق. في أول سورة البقرة الإفلام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يفتح الله تعالى عليك من أبواب الهداية ما الله به عليم. وثاني ثمرات التقوى أن الله تعالى يعلمك ما لا يعلم غيرك. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. والله ذكر لي أحد الإخوة أنا أعرفه، يعني مادته الشرعية بسيطة، لكن هو الحق منضبط بالتقوى، ملتزم بأوامر الله، ملتزم بنواهي الله تعالى. قال: يا أستاذ أنا وقع لي خاطر وأنا أقرأ القرآن الكريم. قلت له: تفضل. قال لي: أنا لاحظت بأن في آخر كل سورة من سور القرآن الكريم الآية الأخيرة أو الآيتين الثلاث الأخيرات كأن فيها خلاصة السورة كلها، يعني خاتمة السورة فيها خلاصة للسورة كلها تتناسب مع صحو السورة. قال: ثم إني لاحظت أن خاتمة كل سورة تتفق مع مطلع السورة التي بعد. يعني مثلا سورة الفاتحة أول سورة بالقرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنت تقول بسورة الفاتحة بآخرها: اهدنا الصراط المستقيم. تأتي سورة البقرة في أول آية: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما أنت قلت في سورة الفاتحة: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، بسورة البقرة قال الله تعالى لك: يا عبدي هذا الكتاب هدى للمتقين، تفضل هذا الكتاب هدايتي. في تناسب بين آخر السورة ومطلع السورة الجديدة. قال: أنا لاحظت في القراءة هكذا أن خاتمة كل سورة تتناسب مع كل السورة، مع فحوى السورة، وأن خاتمة كل سورة تتناسب مع مطلع السورة التي بعد. قلت: أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال: والله أنا هكذا يعني وأنا أقرأ انتبهت إلى هذا الأمر. قلت: هذا علم يدرس في الدراسات العليا في تخصص تفسير القرآن الكريم، اسمه علم تناسب الآيات والسور، يدرس في الجامعات في مرحلة الماجستير والدكتوراه. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله، الله عز وجل يفيض عليك من علوم لا يؤتاها غيرك. ومن ثمرات التقوى معية الله تعالى، أن الله يكون معك. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. معك الله، لذلك المتقي يشعر بطمأنينة كبيرة، يشعر براحة كبيرة، يشعر بإمداد كبير، لأن الله معه. لو أنك ذهبت إلى دائرة من الدوائر ومعك توقيع من أكبر شخصية في هذه الدائرة تذهب أنت مطمئن. المتقين يشعرون وهم في حياتهم بأن الله تعالى معهم. ومن ثمرات التقوى المحبة، وهذا هو الذي دعانا إلى الحديث عن التقوى في هذه الدروس. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. يعني حسبك بأن الله تعالى يحبك، حسبك بأن الله تعالى تصير عنده من المرضيين. لأكثر من مرة ذكرت لكم بأن شابا عرضت فتاة نفسها عليه بالحرام وهي الذي جاءت إليه، وهي الذي دعته إلى نفسها، تماما كما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام. فقال لي: والله يا أستاذ، لولا الخوف من الله لفعلت وفعلت. هذه هي التقوى، أن تنضبط بأوامر الله تعالى، أن لا تقع في محرمات الله تعالى، أن تجتهد ما استطعت أن لا تتنجس في أوحال الحرام. فإذا فعلت فإن الله تعالى سيحبك لأنك التزمت أوامره. ومن ثمرات التقوى أن الله تعالى ينور قلبك وبصيرتك، تصير ترى بعين الله، وتسمع بسمع الله، وتمشي بمعونة الله، وتمضي بيدك أمورا بإمداد الله تعالى. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تصير تفرق بين الحق والباطل. أحيانا يأتيك رجل يريد أن يشاركك، تقول: سبحان الله، قلبي مطمئن لهذا الرجل، في بقلبك فرقان، ينور الله تعالى بصيرتك. أحيانا تدعى إلى حفل معين، تقول: والله أنا ما لي مطمئن للذهاب هذا الحفل. بالفعل بعد فترة تجد بأن هناك مشكلة كبيرة فيها معاصي وفيها مجون حدثت في ذلك الحفل. يقولون لك: ما أدراك؟ تقول: والله ما عندي علم، لكن ما ارتاح قلبي لهذا الأمر. يأتي خاطب لابنتك، فربما نظرت إليه تقول: معلش والله منعتذر. تخبر أهل بيتك بأنك لم ترتاح لمنظر هذا الشاب، مع أن شكله من الخارج جيد، لكن في شيء يلقى في بصيرتك، في فرقان يلقى في قلبك تفرق به بين الحق والباطل. ومن ثمرات التقوى أن الله تعالى يفرج أزماتك. طبعا لأنك التزمت بأوامر الله، فالله عز وجل سيكافئك مكافأة خاصة. إذا وقعت في أزمة فإن الله تعالى سيفرج عنك. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أدري إذا كنت ذكرت لكم بأن أحد الإخوة أخبرني في شاب عنده ورشة خياطة، ضاقت به الأحوال في عمله في الورشة حتى إنه اضطر إلى صرف بعض عماله لشدة يعني الضيق. جاءه تاجر يطلب إليه أن يصنع له كمية كبيرة من لباس السباحة النسائي، وقال بأنه في تصنيعه ذلك يعني ينتفع ماديا بشكل جيد أشهر للأمام، شهرين ثلاثة أربعة تشتغل الورشة عنده. سأل أحد الشيوخ، قال: بجوز تصنيع لباس سباحة نسائي، هل يجوز؟ طبعا الجواب لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لك عذر تقول: أخي أنا شو دخلني، أنا أصنع هنن يصفلوا شو بدهم يساووا فيه. لا، هذه معونة على المعصية. فقهاء قالوا: لا يجوز بيع الخمر العنب لمن يتخذه خمرا. العنب حلال لما حرام؟ حلال. وبيعه وشراؤه حلال، لكن إذا علمت أن هذا الشاري سيشتري به خمرا أو يصنع منه خمرا لا يجوز بيعه. لا يجوز تأجير دارك لمن يتخذها مكانا للرذيلة. لا يجوز تأجير مكتب من مكاتبك لمن يتخذه بنكا ربويا. لا يجوز تأجير محل من محلاتك لمن توقن أنه سيفتح داخل هذا المحل مبيع لأشرطة فيديو أو سيديات كمبيوتر لكن فيها الرذيلة وفيها الفحش، لأنه هذا كله تعاون على الإثم. وإن كان والله واحد من الشباب خريج إدارة أعمال، ما إن تخرج حتى عرضت عليه فرصة عمل في بنك الربوي، سيتقاضى راتبا شهريا 40,000 ليرة سورية بدوام 8 ساعات ودوام وراء مكتب وباختصاصه بإدارة الأعمال. تخيلوا يعني شاب اليوم تخرج من الجامعة يتاح له بعد أسبوع عمل وظيفي 40,000 ليرة سورية. والله شيء مغري يا أيها الإخوة. جاء ليسألني قال يجوز العمل في بنك ربوي، ما هو الجواب؟ الجواب لا، لا يجوز. قال خلاص إذا الله لا يرضى خلاص أنا أترك ما أوافق. لكن هذه الكلمة أنني لا أوافق أو أن يرفع الهاتف ليتصل بالشركة ليقول أنا أعتذر، هذه ليست سهلة. الآن نحن نقولها في الدرس، لكن هو أكيد حتى نطق بهذين الحرفين لا احترق 50 مرة، بس الله عز وجل سيكافئه، والحمد لله كافأه الله بفرصة عمل أفضل بكثير من الذي ذهب إليها في الحرم. هذا صاحب الورشة سأل هذا الشيخ هل يجوز الإعانة على صناعة هذا اللباس؟ الجواب لا. فقال للتاجر القادم إليه قال لا، أنا أعتذر أن أصنع في ورشتي هذه الثياب. مضى عليه شهران آخران ما زال الضيق شديدا في عمله، الله يبدو يريد أن يختبره. لكن بعد هذا جاءه تاجر عراقي طلب إليه كمية من العمل تكفيه مع ورشته لمدة سنة كاملة وتدر عليه دخلا عاليا، حتى إنه قال للشيخ قال والله أنا الآن عندي من العمل شيء أكثر من استطاعتي، وبدت أوزع العمل على جيراني من ورشات الخياطة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن متى يجعل له مخرجا؟ غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، هذا الأمر يقرره رب العالمين. لكن 100% والله إذا اتقيت الله عز وجل سيجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، والله سيرزقك من حيث لا تحتسب. واحد من الناس سأل بعض الشيوخ قال يعني كيف الله يرزقني من حيث لا يحتسب؟ كيف يعني؟ ما أنا مثلا أنا أعمل بائع خضار، رزقي من هون، كيف يرزقني من حيث لا يحتسب؟ أنا أعمل مهندس، رزقي من هنا، كيف يرزقني من حيث لا أحتسب؟ قال له أنت متزوج؟ قال نعم. قال إذا طلبت منك زوجتك ثوبا جديدا على العيد وكان ثمن هذا الثوب 7,000 وأنت ما تملك هذا المبلغ، فإذا قلت لها أنا لا أملك هذا المبلغ سيصير مشكلة بينك وبينها. إذا قلت لها البسي ثوبك القديم تقول لا أريد، معقول أنا ألبس على العيد ثوبي القديم؟ قال لكن إذا أنت اتقيت الله، الله عز وجل يرضي قلب زوجتك، تقول لك والله ما في داعي على هذا العيد تشتري لي ثوبا، ثوبي القديم جيد، فيكون الله تعالى قد وفر عليك 7,000 ليرة سورية ورزقك من حيث لا تحتسب، جاءتك 7,000 بدون أن تتعب شيئا. 100% إذا اتقيت الله تعالى سيرزقك من حيث لا تحتسب. هذا نموذج يعني، وإلا أبواب فضل الله تعالى واسعة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من فضائل التقوى وثمراتها تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن فضائل التقوى غفران الذنوب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمرات التقوى قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فضائل التقوى أخيرا الفلاح والنجاح، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الإخوة، نحن ندرس في سلسلة يحبهم ويحبونه. إذا أردت أن تصل إلى مرتبة يحبك الله تعالى فيها فالزم التقوى، لأن الله يحب المتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.